فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نذكر فيه شيئا من تفسير آيات القرآن العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، والكلام لا يزال موصولا في تفسير سورة البقرة. يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. في هذه الآية يذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه أخذ عهدا على بني إسرائيل بأن يفعلوا هذه الأشياء. ما هي؟ هي عدة أمور، منها عبادة الله عز وجل، وبالوالدين إحسانا، والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين، إلى غير ذلك من القرب والعبادات التي يحبها الله عز وجل. ولكن بني إسرائيل بعد أن أخذ منهم هذا الميثاق الغليظ تولوا إلا قليلا منهم وأعرضوا عن أمر الله عز وجل، تولوا بقلوبهم وتأعرضوا بأبدانهم، يعني جمعوا بين إعراضين، وهذا لشدة إعراضهم عن تطبيقهم لأمر الله عز وجل. يعني مو فقط أنهم لم يعملوا بما أمر الله، بل أعرضوا وفعلوا ما يخالف أمر الله عز وجل. هذه الأشياء التي أخذت على بني إسرائيل، أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل بفعلها، هي أمور طيبة وأمور حسنة. ولو نلحظ أن الشريعة الإسلامية دعت وجاءت بمثل هذه الأشياء. النقطة الأولى: لا تعبدون إلا الله. الإنسان الصادق المؤمن بالله عز وجل ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ما يلجأ إلا إلى الله عز وجل، يجتهد في الدعاء والذل والخضوع والاستغاثة والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وللأسف الشديد أيها الأحبة الكرام، عبادة الدعاء يقصر بعضنا في تطبيقها تقصيرا عظيما، تنزل عليه المصائب الكبيرة. ما تشوف هذا الإنسان يرفع أكف الضراعة إلى الله قائلا: يا رب يا رب. والله إن هذا الأمر من أعظم المقاصد التي بعث بها الأنبياء والرسل، أن يحقق الخلق عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله عز وجل يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين. وأيضا عبادة الله عز وجل تستلزم أن الإنسان يبتعد عما يضاد هذا الأمر العظيم، فيبتعد عن زيارة السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، وعن التوجه بالقرب والعبادات لغير الله عز وجل. في القرآن العظيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والأمر الآخر الذي أخذ الله عز وجل الميثاق على بني إسرائيل بفعله، والشريعة الإسلامية أيضا حظتنا على هذا الأمر، وبالوالدين إحسانا. لاحظوا الآية ما قالت: بالآباء وبالأمهات وبالوالدين إحسانا. فالوالد وإن علا والوالدة وإن علت، يعني الوالد والجد وأب الجد. يعني بعض الناس لحق على بعض الشواب الكبار جدا من آبائه ومن أجداده، فلا تنسى هذه الآية: وبالوالدين إحسانا. ومن أعظم ميزة ومحاسن هذا الدين العظيم أنه حظ وأكد وشدد على موضوع بر الوالدين، وهذا أمر مميز في الحضارة الإسلامية وفي الخلق الإسلامي العالي الرفيع. أذكر أني عزيت رجلا توفيت عمته، فلما زرته وجدت بأن هذه العمة حدثني عنها ما تركت أبناء، وإنما كان لها أبناء أخ وبعض القرابة من إخوانها وأخواتها. فهذا الرجل لشدة عنايته بهذه المرأة الكبيرة في العمر اللي ما تركت أبناء كانت موجودة عنده في البيت، وكان يقول لي أتمنى إني أكون الولد الصالح لهذه المرأة وإني ما قصرت معاها في أي شيء. يعني جعل عمته بمنزلة أمه وأكرمها كرما عظيما. هذه من المفاخر العظيمة الموجودة عند كثير من شبابنا وكثير من أبنائنا. لو تلف في المجتمعات العربية والإسلامية تجد الغالب يعظمون شأن الوالدين وقدر الوالدين، وهذا والله أمر طيب وأمر حسن وأمر جميل جدا، موجود عند فئات كبيرة لا يستهان بها. نعم نسمع عن بعض قصص العقوق، ولكن لابد أن نتكلم أيضا أن هناك قصص عظيمة جدا في بر الوالدين يقوم بها بعض الشباب وبعض الأخوات جزاهم الله عز وجل كل خير. وبالوالدين إحسانا وذي القربى، تحسن إلى أرحامك إلى أقاربك وتتعامل معهم بالتعامل الطيب. بعض الناس يردد الأقارب عقارب، نقول هذا الكلام خطأ. الله عز وجل يقول لنا وذي القربى، أحسن إلى قرابتك. وبعض الناس اللهم بارك شوف كيف يتعامل مع عمه أو يتعامل مع خاله أو يتعامل مع عيال عمه أو عيال خاله، والله تجد بأنه يتعامل معهم التعامل الراقي والتعامل الحسن الجميل. بينه وبين خاله ألفة ومحبة تقول كأن هذا أبوه مو بخاله. فلذلك هذا الأمر هو الأمر الطيب الذي ينبغي علينا أن نسعى إليه. واليتامى والمساكين نحسن إلى الضعفاء إلى الفقراء إلى المساكين إلى المحتاجين، هذا أمر أمرنا به في كتابنا العظيم. لذلك يقولون في الحكمة التي يتداولها كثير من الناس، إذا أردت أن تكون سعيدا فأسعد الناس، أسعد من حولك سيسعدك الله بإذن الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. نعم هذا الأمر من أعظم الأشياء التي أمرنا بها في الشرع والدين، أنك تتخاطب مع الناس بالكلام الطيب والكلام الحسن. إخواني وأخواتي، ليس كل كلمة لابد أني أتوقف عندها ومعها. بعض أنواع الكلام اللي تسمعه والذي يقال لك طوف هذه الكلمات وخذ الأمر بارك الله فيك بحسن ظن. أحيانا بعض الناس قد يقول كلمة أنت تراها أن هذه الكلمة قاسية ويروح ظنك لشيء غير طيب، ولكن والله الذي لا إله غيره لو تسألهم سيحلفونهم ويقسمون بأغلظ الأيمان أنهم ما يقصدون هذا المعنى الذي تبادر إلى بالك. والإنسان لو وسع صدره قليلا وكان عنده حلم وتأنى وسمع الكلمة المرة فكما يقال أخفض رأسه ستتعداه هذه الكلمة ولن تضر أبدا. لكن بعض الناس الله يهديه ويصلحه إذا مثلا شافك وقلت له السلام عليكم ومشيت يبدأ يتحسس ويتضايق، وبعضهم صار عنده داء النرجسية داء الأنا، لابد أني أعامل بالتعامل الفلاني، لابد أنهم يحترموني، لابد أنهم يقدروني، لابد أنهم ما يجرحون خاطري ولو بربع كلمة. ترى هذه طبيعة الحياة البشرية أن يكون فيها شيء من الأخذ والعطاء وغيره، وأحيانا هذا يرد على فلان وهذا يرد على علان، لكن كل هذا ينبغي أن يكون في حدود الأدب وفي حدود الكلام الطيب. أما بعض الناس إذا جلست معاه لازم تتحفظ معه في الكلام، ما تقدر تقول له كلمة واحدة، لو قلت له أمس ما شفناك يمكن يتحسس ويتضايق وغيره، لابد أن نكون أعقل من هذا. في كتاب لابن سعد يقال له كتاب الطبقات ذكر قصة عن عمر بن عبد العزيز، هذا الخليفة الصالح الذي جاء بعد يعني بعد خلافة سليمان بن عبد الملك. لما تولى عمر بن عبد العزيز دخل ذات ليلة مسجد ومعاه الحرس والجنود والعسكر الذين معه. فلما دخل المسجد في الظلام، وبعض المساجد في الزمن الماضي ما كان فيها مصابيح وإنارات وفوانيس، فهذا عمر بن عبد العزيز يعني وطئ برجله على قدم رجل نائم فتعثر. فالرجل النائم رفع رأسه وما يعرف عمر بن عبد العزيز، فقال له أمجنون أنت؟ أنت صاحي؟ يعني ما تشوف قدامك؟ أنت إنسان يعني مو منتبه أنه يمكن في ناس راقدين في المسجد؟ فقال عمر لا لست مجنون، وبعدين الجنود بغوا يمسكون هالريال هذا، كيف تقول حق الخليفة مثل هذا الكلام؟ قال عمر: دعوه، إنما سألني أما جنون أنت؟ فقلت له: شوف، الإنسان يوم يتبع هذا المبدأ وهذه الطريقة في التعامل مع الناس، بعض أنواع الكلام لابد أنك تمشي هذا الكلام وتتغافل عنه، ولا تحمل الكلام هذا على محامل قد تكلفك الكثير. لذلك جاء عن عروة بن الزبير أنه قال: مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. نعم، الناس إذا شافت واحد كلامه قاسي وكله يضارب خلق الله بيشردون منه، ما حد يجلس معاه. أما إذا رأوا بأن كلامه طيب الكل يقبل عليه، لو ما كان سيعطيهم شيء من المال، لكن الناس تحتاج إلى الكلمة الطيبة. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه عبادات كانت موجودة عند شرائع الأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بها على هذه الصفة وهذه الطريقة في شرعنا وفي ديننا. ثم قال الله عز وجل: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ذمهم الله عز وجل لأنهم لم يفعلوا ما أمر الله، أخذ الله منهم ميثاقا أن يفعلوا مثل هذه الأشياء، يعني لا تعبدون إلا الله. ماذا صنع بنو إسرائيل؟ عبدوا العجل والعياذ بالله، وفعلوا الأفاعيل كما سيأتينا بعد قليل. فالله عز وجل قال: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذا يبين أيها الأحبة الأفاضل خطورة إن الإنسان يعرض عن أمر الشرع وأمر الدين. ترى بعض الأمور وقعت وبعض الخلافات والعداوات بسبب بعد الناس عن التقيد بما أمر الله، ولو طبقنا مثل هذه الأشياء الواردة في هذه الآية لوجدنا خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم، لا تريقوا دماءكم، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ما معنى هذه الآية؟ يعني إنما يقاتل بعضكم بعضا فتطرد الفئة الأولى الغالبة، الفئة الضعيفة المغلوبة من أرضها. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أقريت بهذا الأمر وقلت يا رب، يعني كان معنى الكلام نحن نقر بهذا الأمر ولن نخالف ما أمرت وأنتم تشهدون. بعدين ماذا صنعوا؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. تقتلون أنفسكم مو معناها أن تنتحرون، لا، تقتلون أنفسكم أن يقتل بعضكم بعضا، يقع بينكم سفك الدماء، وهذا من أعظم المنكرات ومن أعظم الظلم، نسأل الله العفو والعافية. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يعني الفئة الغالبة إذا غلبت الفئة الأخرى المهزومة تقوم بإخراج الفئة المهزومة، وهم من قوم وهم قوم واحد، وهم بارك الله فيكم فئة واحدة، لكن الأولى غلبت الفئة الثانية فتغصبها الأرض وتخرجها من ديارها. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني هذا تغلبونهم بالبغي والإثم والعدوان والظلم، نسأل الله العفو والعافية. طيب بعدين بارك الله فيكم ما الذي يقع؟ طيب بعدين بارك الله فيكم هؤلاء، يعني بعد ما يغلبونهم ويأخذون جماعة منهم أسرى، يقبلون على هؤلاء الأسرى الفداء. يعني هذا الأمر جيد إن يكون عندك أسير ونفتدي هذا الأسير، هذا أمر طيب، ولكن بارك الله فيكم هذا الأسير الموجود الآن بسبب ماذا؟ حروب فيما بينهم، وهذا أمر مرفوض، وهذا أمر مذموم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني الله عز وجل أمركم وجاء في شرعكم أن فداء الأسير أمر طيب، وطبقتم أنتوا هذا الشيء، ولكن في شرعكم أن بعضكم إذا قتل بعضا منكم وأخرجه من أرضه هذا أمر مذموم. أنتم فعلتم الأمر باء وتركتم الأمر ألف، الأمر الأول، فكيف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لماذا طبقتم بعض الآيات وتركتم بعض الآيات؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا لأن الذي بدر منهم شيء عظيم، سفك دماء وإخراج ناس من أراضيهم ومن بيوتهم وظلم وبغي والعياذ بالله، هذا العذاب لهم في الدنيا. طيب في الآخرة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم الله عز وجل قال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نسأل الله العفو والعافية. هم لماذا فعلوا مثل هذا الأمر؟ ليش تقاتلوا؟ لأجل الدنيا، لأجل شيء من حطام هذه الدنيا، فظفروا بالدنيا، ولكن باعوا في مقابل الدنيا ماذا؟ باعوا الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، هنا قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فنحن الآن في الحياة الدنيا، وهناك بارك الله فيكم اليوم الآخر، واليوم الآخر يكون بموت الإنسان وخروج من هذه الدنيا. وإذا يعني خرجت روح الإنسان من هذه الدنيا قامت قيامته، فيوضع في قبره ويتركه ماله ويتركه أهله ويبقى معه العمل. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن القرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شيئا كبيرا مما يتعلق باليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن فتنة القبر وعن عذاب القبر وعن نعيم القبر وعن النفخ في الصور وعن عرصات يوم القيامة وعن الصراط وعن الميزان وعن الحوض وعن الشفاعة التي تكون في عرصات يوم القيامة وعن الجنة وصفة الجنة وعن النار وصفة النار وعن أعظم نعيم في الجنة وهو رؤية الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة المتعلقة باليوم الآخر. وحري بالإنسان أن يتعلم مثل هذه الأشياء، وأن ينظر ما الذي جاءت به الشريعة في مثل هذه الأمور. فلا شك ولا ريب أن هذه الأشياء تزيد من إيمان الإنسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدام الصحابة يتكلم فيقول: حوضي طوله شهر وعرضه شهر، أكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، إلى غير ذلك بارك الله فيكم من الأمور المتعلقة بشيء مما يقع في اليوم الآخر. هذا الأمر يدفع الإنسان إلى ماذا؟ يدفع الإنسان إلى مزيد من العمل الصالح وإلى تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. في الآيات السابقة قال الله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. من أعظم الجنايات والظلم والبغي أن يريق الإنسان الدم الحرام والعياذ بالله. بعض الناس الله يعافينا ويجيرنا ويستر علينا متساهل في هذه الأشياء. من أي ناحية؟ هو ما يسفك الدماء ويقتل ويزهق الروح، ولكن متساهل في ضرب الناس والاعتداء عليهم. بعض الناس يميل للعنف، يعني إذا يفعل واحد في الشارع نزل وضرب هذا الإنسان، تظن هذا الضرب يذهب هكذا عند الله عز وجل؟ إذا واحد آذاك في شيء، خذ حقك بطريقة القانون وطريقة النظام وعلى وفق ما أمر الله عز وجل. أما تروح تضرب خلق الله وتأذيهم وتسفك دماءهم وتجرحهم وغيره، هذا أمر محرم وشأنه عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث: من أراد أن يلقى الله وهو في فسحة من دينه فليلقى الله ولم يرق كفا من دم حرام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب. موسى عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي بعث إلى بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرف أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي كتاب؟ التوراة التي آتاها الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام. وقفينا من بعده بالرسل. قفينا أتبعنا، يعني بعد موسى عليه الصلاة والسلام بعث الله رسلا إلى بني إسرائيل، بعث الله ورسلا إلى بني إسرائيل. وقفينا من بعده بالرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات. عيسى ابن مريم نبي بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل وهو أحد أولي العزم من الرسل، ورفعه الله عز وجل وينزل في آخر الزمان. وآتينا عيسى بن مريم البينات. ما هي البينات؟ يعني آتاه الله عز وجل المعجزات والآيات العظيمة. مثل ماذا؟ في القرآن العظيم الله عز وجل يقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذه من الآيات التي آتاها الله عز وجل لعيسى ابن مريم. ثم قال الله عز وجل: وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأيدناه بروح القدس، أي أيدناه بجبريل عليه الصلاة والسلام. روح القدس، جبريل عليه الصلاة والسلام سماه الله عز وجل روح القدس لأنه ينزل بالوحي، والوحي فيه حياة القلوب، أو لأنه ينزل بالقدس أي بالوحي الذي فيه طهارة لنفوسنا. فالله عز وجل أيد عيسى بن مريم بجبريل عليه الصلاة والسلام. ولكن بني إسرائيل إذا جاءهم الرسول، أي رسول، بشيء لا تهواه أنفسهم، ماذا يفعلون؟ لا يؤمنون به ويستكبرون عن الحق، وهذا بلاء مبين. وهناك بلاء آخر أيضا يفعلونه، أنهم يقتلون الأنبياء والرسل، نسأل الله العفو والعافية. وفوق كل هذا أيضا ماذا يقولون؟ يقولون: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فإذا نصحهم ناصح وذكروا بالله عز وجل قالوا: الله عز وجل ما جعل في قلوبنا الهداية، يعني العذر أقبح من ذنب، نسأل الله العفو والعافية. قلوبنا غلف أي عليها أغلفة وعليها غشاوة، فلا تعقل ولا تفهم، فهذا عذرهم، وهذا عذر قبيح جدا. فالله عز وجل رد عليهم: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي طردهم الله وأبعدهم عن رحمته لشدة استكبارهم وعتوهم وقتلهم الأنبياء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، هنا قال الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. يعني بعض الناس يتبع هواه، الشيء إن وافق هواه من الدين قبله، والشيء إن خالف هواه لم يقبله أبدا. والمسلم أيها الأحبة الكرام يخالف هواه إن كان هذا الهوى يخالف دين الله عز وجل. يعني واحد بينه وبين أخوه قطيعة رحم، فجاءه واحد وقال له: يا فلان اتق الله، هذا أخوك أنت مختلف وياه، كيف تنام في الليل وبينك وبين أخوك قطيعة رحم؟ بعض الناس هذا الشيء يؤذيه ويؤلمه ويضايق هذا الأمر، لكنه ماذا يفعل؟ يدوس على نفسه ويقول: سأترك الخلاف مع أخي لوجه الله سبحانه وتعالى، فاقبل الحق ولو خالف الحق هواك، واقبل الحق ولو كان الحق مرا على نفسك. فلذلك لابد أن يكون المسلم هكذا. ثم أيضا أخي الكريم، الحياة كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني إذا مرت عليك أي مصيبة من مصائب الدنيا، تذكر قول الله عز وجل عن بني إسرائيل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أنبياء ورسل قتلوا وآذاهم هؤلاء إيذاء عظيما، فماذا صنعوا؟ صبروا على أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يقولوا: نحن أنبياء ورسل، كيف يقع علينا مثل هذا الأمر؟ بل سلموا وآمنوا وانقادوا لحكم الله عز وجل. بعض الناس الله يهديهم ويصلحهم، إذا وقعت عليهم المشكلة اليسيرة تسود الدنيا في وجوههم، وهذا أمر مذموم وهذا أمر مرفوض. أيضا أيها الأحبة الكرام، على الإنسان أن ينتبه. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يا أخي الموفق، لا تبرر لنفسك فعل المحرمات. يعني بعض الناس يوم يفعل بعض الأشياء الخطأ، فإذا نوصح قال: يا جماعة دعوا لي أنا مقصر، ويلا بالستر، والعفو والعافية، ويا الله رضاك والجنة. ولكن بعض الناس يبدأ يبرر لنفسه الخطأ، لا أنا الله ما كتب لي الهداية، ويتكلم بأشياء يعني كلام غير طيب في الجانب الديني والجانب الشرعي، وهذا أمر مرفوض وأمر مذموم. ومن أخطر عقوبات الذنوب الطبع على القلوب، يعني يصبح قلب الإنسان أسود، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لا يبالي الإنسان والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت، حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. في المدينة المنورة يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها اليهود والأوس والخزرج، واليهود كانوا أهل الكتاب، يعني أهل العلم ودراية، وعندهم التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى. فكانوا يقولون للأوس والخزرج: سيخرج نبي ونتبع هذا النبي، فإن اتبعناه غلبناكم وقتلناكم قتل عاد وإرم. فلما يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن، ماذا فعلوا؟ بدل أن يؤمنوا، وكانوا قبل يستفتحون، يعني يبشرون الأوس والخزرج إن سيخرج نبي، فهم عارفين إن في نبي سيخرج، فماذا صنعوا؟ كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: فلعنة الله على الكافرين. ثم قال الله: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، يعني هم اشتروا الدنيا وكفروا بما أنزل الله. لماذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. توقعوا أن يكون النبي الذي يأتي في آخر الزمان منهم من بني إسرائيل، ولكنهم تفاجؤوا أن هذا النبي من العرب، ليس من بني إسرائيل، هو من بني إسماعيل. فماذا وقع؟ كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا منهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: بغيا أن ينزل الله من فضله، بغيا يعني حسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. غضب الله عليهم غضبا على غضب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم. ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي كتاب من عند الله؟ هو القرآن الكريم الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما سمعه هؤلاء ما آمنوا بكلام الله عز وجل. والقرآن إذا كان منزلا من عند الله، أي فيه الحق وفيه الصدق وفيه الرحمة وفيه النور وفيه البركة. في الآية أيضا أيها الأحبة الكرام: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وبعض الناس وللأسف الشديد هكذا يحسد الآخرين، ليش فلان عنده وأنا ما عندي؟ بل هذا الحسد أصبح عند بعض الناس متعلقا بقرابته وأرحامه. الأخ يحسد أخوه، ليش أخوي عند الوظيفة الفلانية؟ ليش عند المال الفلاني؟ ليش عند السيارة الفلانية؟ اتق الله عز وجل وطهر قلبك من الحسد وجاهد نفسك. يقولون: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. لكن علينا أن نجاهد أنفسنا، فإذا رأينا أن الله عز وجل أعطى غيرنا خيرا، نقول: يا رب زدهم من فضلك، يا رب أنت الرزاق الكريم، ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا من عندك. أما يجلس الواحد يتحرقص ويقول: ليش فلان عنده وأنا ما عندي؟ هذا أمر مذموم. قال الأصمعي وهو العلامة اللغوي المعروف: رأيت أعرابيا قد أتت له 120 سنة، فقلت له: ما أطول عمرك؟ يعني تعشت عمر طويل. قال: تركت الحسد فبقيت، لأن الحاسد يقتل نفسه ويؤذي نفسه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة.
فسر القرآن